العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخلقين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الشيخ الشارح رحمه الله ويقتدر تقديم حق المشتري أطالة بقاء يده ومنته للثمن. كان الكلام في مسألة ما لو كان البائع والمشتري متوافقين على الذي الغائب، ثم بعد البيع وجد المبيع ثالثا، فوقع النزاع بينهما في تقدم وتأخر التلف عن البيع. وبطبيعة الحال أن لسان المشتري هو أن التلف قبل البيع مما يعني أن التلف المحيط البائع، ولسان البائع أن التلف بعد البيع مما يعني أن التلف محيط المشتري. هذه الصورة إن كانت هناك قرينة تبين لنا الحالة فبها ونحن، وأما مع عدمها فيتأتى الاحتمالان المتقدمان، أعني احتمال تقديم قول المشتري واحتمال تقديم قول البائع. وسر نشوء هذين الاحتمالين وجود أفضلين في المقام، أحدهما مؤيد لقول البائع والآخر مؤيد لقول المشتري، وهما أطالة عدم تقدم التلف على البيع، وهذا كما هو واضح يؤيد قول البائع وأن التلف بعد البيع. والأصل الآخر أطالة عدم تقدم البيع على التلف، مما يؤيد قول المشتري كما لا يخفى. وحيث أن هذين الأفضلين مما لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان وعند ذلك فينشأ الاحتمالان المتقدمان. ثم ذكر الشارح رحمه بين خطين يذكر في الهامش وهو ما نبحثه في هذا الدار على عقل الخطين. ثم ذكر الشارح رحمه الله أنه يمكن أن يتجه تقديم قول المشتري في المقام، وذلك لأن تقديم قول المشتري له دليل آخر يعضده، وهو عبارة عن أصالة بقاء الثمن في ملك المشتري، وهذا الأصل مما لا معارض له، وبالتالي فيعطى الترجيح لقول المشتري، إلا أنه قد أشكل على ذلك بما حاصله أنه لا يتسنى التمسك بهذا الأصل أيضا لتقديم قول المشتري، وذلك لأن المفروض أن البيع قد وقع وتحقق، ومقتضى وقوع البيع ومقتضى وقوع البيع انتقال الثمن إلى البائع وخروجه عن ملك المشتري، ومعه كيف يتمسك بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن وعدم خروجه أي خروج الثمن عن ملكه عن المشتري، إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال المقدر بما حاصله أن البيع المذكور إنما يقتضي إنما يؤثر ذلك الأثر، أعني انتقال الثمن إلى البائع وخروجه عن ملك المشتري متى يؤثر هذا الأثر؟ إذا ثبت لدينا أن ذلك البيع قبل التلفين، يعني يكون البيع قبل التلف، فعند ذلك ماذا؟ هذا العقد، عقد البيع راح يؤثر أثره، ينتقل الزمن إلى البائع ويطلع من كيس المشتري. وإثبات تقديم البيع على التلف إنما يتم من خلال أصالة عدم تقدم التلف على البيع، في حين أنكم عرفتم أن هذا الأصل مما هو معارض بأصالة عدم تقدم البيع على التلف، ولدى تعارضهما وتساقطهما فلا يثبت لنا في النتيجة، لا يثبت لنا أن البيع قد وقع قبل التلف، وعندها سيكون خروج الثمن من ملك المشتري مشكوكا، يدفع ذلك الشك بمن؟ بأصالة عدم خروجه من ملك المشتري، يعني أصالة بقاء يد المشتري على الثمن. وإذا تمسكنا بهذا الأصل راح نثبت ترجيع المن بجانب المشتري. نقرأ هذا الفرع. قال ما يتعلق بالمسألة السابقة التي ذكرت مجملها في أول البحث، اللي قلنا هنا أخو أصلين كلاهما راح يتعارضان يتفاقطان، لما نقص ترجيح لأحدهما على الآخر أصالة عدم تقدم التلف على البيع معارض معه أصالة عدم تقدم البيع على التلف. الشارح رحمه الله يقول أخو احتمال أنه نوجه تقديم منه تقديم حق المشتري، وأن قول المشتري يقدم. ليش يقدم؟ يقول لأنه أنت تتأصل هنا، أنت دليل آخر يعبده اللي هو أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، أصالة عدم خروج الثمن عن ملك المشتري. قال ويتجه تقديم حق المشتري لأجل ماذا؟ لأصالة بقاء يده أي يد المشتري، لأصالة بقاء ملكه، وملكه عطف على يده أي وبقاء ملك المشتري للثمن. والعقد جواب عن هذا الإشكال المقدر. الإشكال المقدر يقول كيف تتمسك بهذا العقد؟ لا يتسمى لنا أن نتمسك بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن، ليس لأن يعني المفروض أن العقد وقع، البيع وقع، ومقتضى وقوع البيع شنو؟ مقتضى وقوع عقد البيع أنه هذا الثمن يطلع من كيس أيها المشتري ويدخل وين؟ في كيس البائع، لإباع ذلك العوض الذي يأتيك أيها المشتري. يقول الشارع في مقام الجواب عن الإشكال المقدر، يقول والعقد الناقل، يعني العقد المؤثر، عقد البيع متى يكون مؤثرا؟ ذاك الأثر، يا أثر الأثر اللي هو انتقال الثمن إلى البائع وخروج من كيس المشتري إنما يكون ناقلا. يقول والعقد الناقلي قد شك في تأثيره الآن، لأنه شك في أثر يأثر فيما إذا ثبت أن البيع قبل الفلق. هذا ديا آلية نثبته بأصالة عدم تقدم الفلق على البيع، أليس كذلك؟ زين، هذا العقد المعارض بأصالة عدم تقدم البيع على الفلق، ولذا تعارضهما يتساقطان، فعند ذلك ما رح يثبت عندي أن البيع قبل الفلق، مثل ما احتمال البيع قبل الفلق احتمال أن الفلق قبل البيع. فخروج الثمن من ملك المشتري أمر مشكوك، نشك في ذلك نتمسك بأطالة بقاء يد المشتري على الثمن، أطالة عدم خروج الثمن من ملكه. قال والعقد الناقل قد شك في تأثيره لتعارض الأصلين. ففي النتيجة يكون تقديم قول المشتري متجها. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى المسألة التاسعة، وهي في بيان بيع وشراء ما يراد طعمه أو ريحه، وتوضيح ذلك أن الأشياء والأجناس التي يقدم الناس على شرائها لأجل طعمها كالعسل مثلا، أو لأجل رائحتها كالعطر والمسك مثلا، هل يشترط في صحة بيعها وشرائها أن تختبر وتمتحن، أو يوصف البائع طعمه وريحه أم لا يشترط في صحة بيعها ذلك؟ لا الاختبار ولا توصيف البائع. بمعنى أن العسل الذي يريد المشتري شراءه هل يشترط في صحة ذلك أن يمتحن طعم العسل بأن يتذوق، أو مع عدم الاختبار يلزم البائع أن يوصف طعم العسل للمشتري أم لا يعتبر شيء من ذلك؟ علامة استفهام. المسألة واضح معناها. ذكر المصنف رحمه الله أن الاختبار أو التوصيف ليس شرطا في صحة كيع ما يراد طعمه وريحه، وإنما يذكر ذلك على نحو الأولى والأجدر. ووجه الأولوية دفعا للنزاعات والمشاجرات التي قد تحدث أحيانا بعد إكمال وإتمام العقد، فدفعا لذلك نقول الأولى أن يمتحن الطعم أو الرائحة أو يوصف البائع ذلك للمشتري. وعلى ضوء هذا لو اشترى المشتري عسلا مثلا من دون اختبار لطعمه ولا بتوصيف إياه من قبل البائع، بل أقدم على شرائه معتمدا على ما هو مقتضى الأصل في الأشياء، ألا وهو سلامة الأشياء من العيب. جاز وصح ذلك الشراء شريطة أن يكون المشتري عالما لسائر الأوصاف غير الطعم والرائحة من قبيل الغرض واللون وغيرها من الأوصاف التي لها مدخلية في اختلاف القيمة، إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا في المسألة إلى أن الاختبار أو التوصيف شرط في صحة البيع، وذكروا بأنه لا يصح بيع ما يراد طعمه وريحه إلا بالاختبار أو الوصف، معللين ذلك بأن بيعه من دون أحد المذكورين يعني من دون الاختبار ومن دون منه التوصيف من قبل البائع، معللين ذلك بأن بيعه من دون أحدهما مستلزم لجهالة المبيع بخصوصياته مما يستلزم أن يكون البيع غبريا، وهو منهي شرعا. ثم نأتي إلى بيان نظرية الشيخ الشارح في المسألة. أراد الشارح رحمه الله أن الأقوى في نظرنا ما عليه المصنف من أنه يصح بيع ما يراد طعمه أو ريحه من دون اختبار أو توصيف اعتمادا، يعني صح حال اعتمادا على ما هو مقتضى الأصل، أعني مقتضى طبع الأشياء. فإن طبع الأشياء يعني الطبيعة الأولية، فإن طبع الأشياء أمر مضبوط عرفا لا يتغير عادة إلا بعروض عيب من الخارج. مثلا توضيح ذات المشكلة تعويلا على المقتضى على الطبيعة الأولية للأشياء. مثلا أن طبع العسل بحسب مكوناته الأولية أنه حلو، أنه حلو، وطبع الخلق بحسب طبيعته الأولية أنه مر، وطبع العطر أنه طيب الرائحة. حامض مو مر يعني، ها يعني تشوفوا أسد من المر، طب لازم تغيروه أحسن. فهذا تطبع الأشياء من هذا اللحاظ أمر مضبوط لدى العرف لا يتغير عادة إلا بعروض عيب. وعليه فيجوز في بيع ما يراد طعمه وريحه، يجوز في بيعه اعتمادا على مقتضى الطبع الغريب بذلك ولا يكون البيع غرريا كي يكون منهيا عنه. لاحظوا قال رحمه الله التابعة المسألة كما عرفتم معقودة لبيان هذه المسألة أنه نريد أن نشتري العسل أو النيل أو الزيت أو نحو ذلك، المهم يعني إما لأجل الطعم أو لأجل الرائحة، فهل يشترط، هل يلزم في صحة بيعها أن لازم يمتحن، أو إذا ما صار اختبار كن بايع يوصيف؟ قال يعتبر، يعتبرنا بمعنى شنو؟ بمعنى يمتحن، من مادة الاعتبار بمعنى الاختبار بمعنى الامتحان، مو يعتبر بمعنى الاشتراط، لأنه المصنف الآن كما يوضح الشارع ماذا؟ أنه على الأولى مو شرط في صحة البيع. قال يعتبر يعني يختبر يمتحن، ما يراد طعمه كالذب، ما يراد ريحه كالمس، أو إذا ما في اختبار كل توصيف يصير من قبل البائع، البائع يوصف لك بأن طعم العسل كذا، بأن رائحة العطر ريح التفاح أو ريح الكذا الياسمين وأنت ذلك. قال أو يوصف البائع، جاء الشرح كلمة على الأولى يريد أن يؤكد رحمه الله، يريد أن يؤكد على أن بيع هذه الأمور لا يلزم فيها الاختبار أو التوصيف، الاختبار التوصيف ليس شرطا في صحة البيع وإنما على نحو الأولى، ووجه الأولى دفعا لبعض النزاعات والتشاجرات اللي قد تحدث احيانا بعد اكمال المعامله. لذلك الشأن المصنف ليش الشارع جاب على الاولى؟ لانه من خلال قول المصنف عرف ذلك. شو يقول المصنف؟ يقول ولو اشتراه، يعني المشتري اذا اشتراها ما يرى طعمه ما يرى ريحه من غير اختبار ولا وصف، بناء على ماذا؟ تعويلا على الآصل اللي هو الصحة، يعني أطالت السلامة من العيوب. قال جاز، معنى شنو؟ معنى ذلك أن الاختبار ليس شرطا، التوفيق ليس شرطا وإنما أولى. قال جاز، لكن شريطة أن يكون المشتري عالما مع العلم بذلك المبيع من غير هذه الجهة، يعني يكون عند علم بسائر الصفات، عند علم بالقوام، يعني غلظة العسل انه غليظ ومو غليظ، لونه شنو، وغيرهما من الصفات مما تختلف قيمة المبيع باختلاف ذلك الواصف. فسائر الاوصاف كل انسان عنده اطلاع بها او عليها. القول الثاني في المسألة قيل لا يصح بيعه. القول الثاني ما عن الحلبي والشيخين الطوسي والنفيس رحمه الله وغيرهم قدس الله أسرارهم، قال لا يصح بيعه، أي بيع ما يراد طعمه وريحه إلا بالاعتبار، اعتبار إلا بالامتحان بالاختبار أو بالوصف من قبل البائع كغيره. يقول حال هذا حال دار المبيعات، كيف إنسان الآن إذا يشتري شيئا غائبا إذا البائع من يوصف الكيان يقول لك كذا مواصفاتا صنعيا ماطورة كذا أدواتا ملفوف ما ملفوف وأمثال ذلك، فيحتاج إلى اطلاع، يحتاج إلى في بعض الأمور يحتاج إلى اختبار، يعني ما يشتري شيء إلا أنه يحط الكيا أمامك، أو مثلا ما تقدم على شراء ذلك الشيء الغائب إلا أن يوصف البائع أوصاف ذلك النبي. يقول لماذا؟ يقول للغرض، لأنه إذا بعنا بدون أحد هذين الأمر مستخدمي الجهالة، فعندنا جهالة من بعض خصوصيات النبي ويكون البيع عندئذ غرريا. نقطة. والأظهر، هذا رأي الشارع في المسألة، الشارع وافق الشهيد رحمه الله، وحسبنا يذكر قديما أن آراء المشهور في الفقه قد آلية من آليات أو طريق من طرق معرفة أن الرأي المشهور ما هو، أنه في كل مسألة إذا اتفق رأي الشهيدين رحمهم الله الأول والثاني، إذا اتفق رأيهما فيعطينا هذا الاتفاق، يعطينا أن الرأي هذا هو المشهور في المسألة. مضافا نضم إليه قرينة أخرى، قرينة أن الشهيد الأول في كتاب الجمعة باني عادة غالبا هو باني على ذكر فتاوي المشهور. قال والأظهر جواز الزنا على الأصل، أي أصل الصحة، أو فقل إطالة السلام من العيب، إحالة على منو؟ إحالة على مقتضى الطابع، يعني طبع الأشياء، فإن الطابع أمر مضبوط عرفان لا يتغير غالبا إلا بعلمه، يعني العسل بطبيعته الأولية بتكوينه الأولي أنه حلو، أما إذا يجيب الكياه وبنوع من الحموضة بنوع من المرارة وأمثال ذلك، معنى ذلك أنه قد عيب خارج طرى على ذلك، اشتبه وخلط وياه، مثلا خلط وياه خارج، وإلا العسل بحسب الطبيعة الأولية بحسب تكوين الأولي فشي مضبوط عرفان ومعلوم معروف عرفان. قال فيجوز الاعتماد عليه، أي على ما هو الطابع اللي هو أمر مضبوط لارتفاع الغرر به، والشاهد على ذلك يقول هذا هو ما نجده عليه العقلاء المتعاملين لدى العقلاء. هكذا الآن زنابر عندما يريد يشتري هذا الكيس من الثمن، فالبايع يقول له لا تنشر قبل من رأسه، فيفتح لك شو من الرأس ويراوي لك مثلا الفوق، يعني الفتح الأعلى من ذلك الكيس، أنت تأخذ وتنظر وتشوف، ولا سيما إذا عندك خبرة بقضايا السمن وأمثال ذلك، فعند ذلك تقول بعنا هذا الكيس كله، مع أنه تحته قعر الكيس مما تشاهده، ليس ذلك إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل أن أجزاء السمن غير متفاوتة، فعند مشاهدة شيئين تعول على أن كله كذلك، شيء راسه مزدور طبق الكيان راوانك السطح الخارجي السطح الأعلى، فتشتري الكيسة كله زين. القول جبت رجلي وطلع قعره شيء آخر فوق ثم عمد جوا طلع كل بسمتي، يقول يتدارك ذلك بالخلاف كما سيأتي بعد قليل. يقول ما تأتي في ذلك، المهم حقق ماذا أيها المشتري، لا نهدره بعد ذلك، يثبت لك خيار إما أن ترضى وإما أن تكسر أو تأخذ بالعارش. قال كالاتباع برؤية ما يدل بعضه على بعضه غالبا كظاهر خبرته. مثال آخر، أنموذج المتماثل، المتماثل يعني المبيع المثلي، أنموذج لفظ معرف مال كلمة فارسية نمونة نمونة، وهذا تقول حتى عند بعض الأهل النجد صار عندهم دار تمام، فنمونة من هذا الشيء طينيات خلا شوفه، فلذلك أنت في تشتري 10 كيلوات من الحمص، 10 كيلوات من الحمص، يطيب شنو؟ يطيب في المقدار شكلي، أنت تجي تاخذ جنبه بالضاعة وعادل لا حير لا 10 كيلوات. وأنموذج المتماثل زين، النقص الطارئ بعد ذلك، قال وينجبر النقص بالخيار، فحق المشتري محفوظ إلى الأبد. لا جهادة في البيع إذا صار هناك أي نقص ظهر وبدا أي نقص يجبر ذلك المسؤول الخياري. فإن خرج معيبا، هذا فإن خرج مترتب على منه؟ على رأي المصنف كما تعلمون، لأنه مثل قال هناك ولو اشتراه بناء على الأرض جاز، يعني بدون اختبار بدون توقيف. فإن خرج معيبا إذا المشتري اشترى هذا العسل جاب للبيت اختبره، اختبره ما هو شنو؟ راح يخلص كلام، شاف أن هذا مور حامر فاسي وأنت ذلك يتخير المشتري. قال فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد، يرد المبيع ويلزم بين الثمن في أمان الله في أمان الله، وبين أن يأخذ الأرض. لكن متى يحق له الرد؟ ألا هو مو مخير بين فردين؟ الرد واسترجاع الثمن، فرد أخذ الأرض. هذا الرد متى يحق له؟ فيما هذا إن مخير بمن؟ قيد المن؟ قيد لهذا أنه يحق له الرد إن لم يتصرف في ذلك المبيع تصرفا زائدا على اختباره. يعني هذا المقدار بس الاختبار جاب ذاق طعما، شاف أنه طعم هذا مو عسل أو هذا مو زبيب، أكثر من هذا ما متصرف. يعني شنو؟ يعني مثلا ما من صفر مقدار منه إلى شخص آخر، مقدار منه ما بايعة، مقدار منه ما منطيه هبة، مقدار منه ما لم يوقع الصلح عليه بإداء شيء آخر، وإنما تصرفه كان في ظل الاختبار فحال. عند ذلك بينه وبين الله يكون يثبت له حق الرد. وأما قال وأما إذا تصرف في ذلك المبيع تصرفا زائدا على الاختبار عند ذلك يتعين له أن يأخذ العرش فقط. قال ويتعين عليه أن يأخذ الآخر لو تصرف فيه كما في غيره من أنواع المبيع. الآن هكذا الحال، إذا تصرفت فيه فالتصرف زائد حق الرد ماذا؟ يسقط عنك أيها المشتري ويثبت لك فقط ماذا؟ أن تأخذ الأرش. واستخراج الأرش أنه المبيع مرة يقوم صحيحة ومرة يقوم وهو بهذه العلة وهو بهذا العين، ثم أن يسقط التفاوض يأخذ المشتري من المنسيس البائع. قال وإن كان وإن وصلية المصنف رحمه الله يقول أن المشتري إذا خرج المبيع لديه معيبان يتخير بين الرد والأرش مطلقا، هذا حق الخيار ثابت له سواء كان بصيرا أم أعمى. قال وإن كان المشتري المتفرد أعمى، لأنه أعمى ما يشوف الطعام أو ما يشوف العقل ما يشوف مثلا بعض خصوصيات ذلك المبيع، هذا الأعمى إذا اختبر المبيع ذاق أو حاسة الضوء عنده تشتغل أو حاسة الشم فيما يراد ريحه ذاق، صار في هذا الأرض مقدار من التصرف، ثم بعد ذلك شاف أنه معي عند ذلك يثبت له حق الخيار، يريد يأخذ الأرض. لتناول الأدلة له أي للأعمى أيضا، خلافا هذا الإطلاق في عبارة الشريف رحمه الله تعريض لسلار رحمه الله. سلار من أحد فقهائنا رحمه الله، له كتاب في الفقه اسمه المراسم في الفقه، عنوان كتابه المراسم في الفقه صفحة 180 طبعا جديدة. خلافا لسلاف حيث خير الأعمى بين الرد والآب وإن تصرف، سلاف يقول الأعمى مخير بين الرد والأرش مطلقة حتى لو إذا تفرق تفرقا زائدا. هذا شو الدليل؟ أنه تحنن على الأعمى. يقول حتى لو إذا تفرق تفرق زائد على الاختبار مع ذلك يثبت له حق الخيار، مع أنه قبل قليل إحنا عرفنا شنو، أن الإنسان إذا تفرق المشتري تفرق زائد يثبت عنه ماذا؟ حق الرد. يعني فكر الآن هنا لتناول الأدلة للأعمى، ممكن الأدلة وسائل وسائل جيم 12 من الطبعة باب 20 باب 16 حديث رقم 2 وأبلغ في الجواب يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.